بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. كل امرئ فملزم كما أمر بأن يحج مرة ويعتمر، إن كان حرا مسلما مكلفا، وأمكن المسير والخوف انتفى، وواجدا لزاده والراحلة زيادة عن كل ما يحتاج له. أركانه الإحرام والوقوف مع حلق وسعي وطواف إذا رجع، وكلها غير الوقوف تعتبر أركان كل عمرة بها اعتمر. والواجب الإحرام من ميقاته والرمي للجمار في أوقاته، وأن يبيت الشخص بالمزدلفة وفي من الليالي المشرفة، وترك ما يسمى مخيطا ساترا، وأن يطوف للوداع آخرا، ويستحب أن يلبي الفتى، وأن يطوف للقدوم إذ أتى، وأن يكون مفردا لما ذكر بأن يحج ثم بعد يعتمر، وركعتان للطواف أكدا، كذا البياض والإزار والرداء. نعم، كنا قد شرحنا قول المصنف رحمه الله تعالى: أركانه الإحرام والوقوف مع حلق وسعي وطواف إذ رجع. وهذا البيت يشتمل على كل أركان الحج، كل أركان الحج مختصرة في هذا البيت. الإحرام وقد مررنا عليه تفصيلا، والوقوف بعرفة، والحلق، والسعي بين الصفا والمروة، والطواف حول الكعبة. وهذه هي أركان الحج كلها، وقد مررنا عليها تفصيلا في الدروس السابقة. وننتقل بعد ذلك إلى البيت الذي يليه: وكلها غير الوقوف تعتبر أركان كل عمرة بها اعتمر. وبقي من البيت الأول قوله إذ رجع، قال: أركانه الإحرام والوقوف مع حلق وسعي وطواف إذ رجع. ويقصد بالرجوع يعني أنه في هذا البيت يعدد أركان الحج، فحينما ذكر الطواف فهو قطعا لا يريد إلا طواف الإفاضة، ولا يقصد به طواف القدوم لأنه ليس ركنا، ولا يقصد به طواف الوداع لأنه واجب وليس بركن، وما بقي لدينا إلا طواف، وهو طواف الإفاضة. ولذلك قال: وطوافا إذ رجع، يعني هذا الطواف الذي يفعله حين رجوعه من عرفة. فبعد الوقوف بعرفة ليس لديه إلا طواف واحد هو طواف الإفاضة، ولا يستطيع أن يفعل غيره. ولو أنه فعل غيره ما وقع حسب ما نوى، يعني لو فرضنا واحد رجع من عرفة وبات بمزدلفة ثم جاء إلى منى فرمى جمرة العقبة ثم نزل إلى مكة، فقال: والله يعني خليني انتظر جماعتي ليجوا طوف انا وياهم طواف الافاضه، والاطوف الان طواف سنه نفل لوجه الله تعالى، وطاف هذا الطواف ولو نوى به طواف النفل فهو طواف افاضه، لانه لا يقع في هذا الوقت الا طواف الافاضه، والنيه لا علاقه لها فيه ولا تتحكم فيه. ولو نوى طواف النفل، ولو نوى طواف الوداع فلا يقع إلا طواف إفاضة، وهكذا. كالذي يأتي عليه رمضان مثلا، واحد دخل عليه رمضان ويقول: والله أنا بدي صوم هيك لوجه الله تعالى نفل، لا يقع منه. ولا كان أول يوم رمضان يوم اثنين أو خميس يقول: أنا بدي صوم اثنين وخميس، لا يقع إلا إيش؟ لا يقع إلا فرض رمضان، وهكذا في طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة كما قال المصنف إذ رجع، يعني حين رجوعه من عرفة. لكن بالطبع دخول الوقت هذا الطواف لا يكون إلا بعد منتصف الليل. فلو أن واحدا رجع من عرفة مباشرة إلى مكة ولم يمر على المزدلفة، أو مر عليها ولم يقف بها، ووصل إلى مكة المكرمة قبل منتصف الليل، قبل منتصف الليل، وطاف حول الكعبة وناويا بذلك الطواف طواف الإفاضة، فإنه لا يقع طواف إفاضة، لأن وقت طواف الإفاضة لم يدخل بعد، كمن صلى الظهر قبل زوال الشمس عن منتصف السماء، صلى الظهر قبل دخول وقت الظهر، فهل تصح صلاته؟ لا تصح الصلاة، إنما تقع نفلا ولا يكون صلى ظهرا. وكذلك هذا الذي طاف للإفاضة قبل منتصف الليل فإن طوافه لم يقع عن طواف الإفاضة ولو نواه، وإنما يقع طواف نفل، ويجب عليه أن يعيد الطواف أو أن يطوف للإفاضة بعد منتصف الليل. وهذا الوقت وقت منتصف الليل يدخل فيه طواف الإفاضة، ويدخل فيه الرمي، رمي جمرة العقبة، ويدخل فيه الذبح أو النحر، ويدخل فيه الحلق. كل هذه الأربعة لا يدخل وقتها إلا بعد منتصف الليل، وكلها أيضا تكره قبل طلوع الشمس، تصح بعد منتصف الليل ويدخل وقتها، ولكن يكره أن يفعلها الحاج إلا بعد طلوع الشمس. فلو تأخر إلى ما بعد طلوع الشمس بوقت طويل فلا بأس بذلك، طاف أو حلق أو رمى بعد الظهر، بعد العصر، في الليل، في منتصف الليل، أخر لليوم الثاني، كل ذلك لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم. قال: أركانه الإحرام والوقوف مع حلق وسعي وطواف إذ رجع، وكلها غير الوقوف تعتبر أركان كل عمرة بها اعتمر. وكلها، شو كلها؟ هذه الأركان التي ذكرها في البيت، أركان الحج كما قالوا، أركانه الإحرام والوقوف، الإحرام والوقوف مع سعي وحلق وطواف إذ رجع، هذه الخمسة. قال: كلها أركان كل عمرة، يعني أركان الحج هي أركان العمرة إلا الوقوف. العمرة ليس فيها وقوف بعرفة، فما طلب به الحاج من الأركان يطالب به المعتمر. الحاج يطالب من الأركان بالإحرام. شو الإحرام؟ الإحرام يعني النية، والإحرام هو لبس المناشف كما يظن كثير من الناس. لا، هذا لبس المناشف اسمه التجرد عن المخيط، هو واجب وليس بركن، هو واجب من واجبات الحج، يعني يجبر تركه بدم، ولكن ليس بركن. الركن هو الإحرام، الإحرام كإحرامك بالصلاة، أن تدخل في الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام، هذا إحرام الصلاة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكذلك الحج الإحرام فيه إنما هو النية. إذن النية أولا، ثم الطواف حول الكعبة، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم الحلق أو التقصير، هي أركان العمرة. ويبقى الوقوف ينفرد به الحج عن العمرة، فالوقوف ركن من أركان الحج وليس ركن من أركان العمرة، ولا يتعبد المعتمر بالذهاب إلى عرفة أصلا. نعم. ولنقف شيئا ما عند العمرة، لأن المصنف هنا أفرد لها هذا البيت، فنذكر بعض أحكامها إن شاء الله تعالى. العمرة من بعض أحكامها مما مر معنا سابقا أنها فرض على المستطيع من المسلمين والمسلمات، على المستطيع. ومر معنا شروط الوجوب وشروط الاستطاعة للحج والعمرة، وأنها فرض عند الشافعية والحنابلة، وأنها سنة عند المالكية والأحناف. ومررنا على هذا بالتفصيل، واستعرضنا الأدلة وناقشنا أدلتهم، وخلصنا من ذلك كله إلى أنها فرض من فروض العمر، تفرض في العمر مرة واحدة كالحج. فلو أن مسلما أدى الحج مرة واحدة في حياته والعمرة مرة واحدة في حياته، فقد برئت ذمته من هذه الفريضة. ثم بعد ذلك إن أحب أن يكرر الحج والعمرة فذلك من النوافل والمندوبات. ونحن بصدد العمرة، تكرار العمرة مرة بعد مرة، هذا عند الشافعية والحنفية والحنابلة سنة، وكذلك هو قول عند المالكية، ولكن أكثر المالكية يذهبون إلى أن تكرار العمرة ليس بسنة. فإذا ذهبت إلى الحجاز ودخلت آفاقيا في العمرة فإنك تعتمر وتتحلل من عمرتك ولا تكرر هذه العمرة، إنما أنت متعبد هناك بكثرة الطواف، كثرة الطواف فقط وباقي ألوان العبادات وأنواعها. أما العمرة فلا تكرر عندهم، ولكن ذهب الجمهور إلى أن تكرار العمرة سنة كباقي العبادات، واحتجوا بذلك بالحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وهذا حديث صحيح، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وكذلك الحديث الآخر، حديث حسن رواه الإمام الترمذي: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وفي رواية أخرى: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة لما بينهما يزيد في العمر والرزق، وينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذه الحديث وأشباهها وأمثالها مما ورد في الحض على تكرار العمرة يستدل به الجمهور على أن هذا التكرار إنما هو سنة من السنن مشروعة ينبغي أن لا يتهاون الإنسان عنها إذا كان بصحته وطاقته وقوته. وإن كان كبيرا في السن أو امرأة ضعيفة عن هذا الفعل أو مريضا أو غير ذلك فإنه يشرع له هناك بدل تكرار العمرة كثرة الطواف، فكثرة الطواف هو العبادة التي تتوفر هناك ولا تتوفر في بلدك، فلتكثر منها في تلك الأراضي، فإن ذلك من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تخصص بعض الأوقات لزيادة العمرة والإكثار منها وللإتيان بها، وأهمها شهر رمضان لما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان كحجة معي. في رواية كحجة، في رواية كحجة معي، أو عمرة في رمضان تعدل حجة أو تعدل حجة معي. فهذا الحديث الذي يعتمده الفقهاء في أن أفضل العمرة خلال العام إنما هي عمرة شهر رمضان. وكذلك من السنة الإكثار من العمرة في عشر ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، ويقصد بها عشر ذي الحجة، يعني من واحد إلى عشر ذي الحجة. وهذا لمن كان متمتعا ليس لمن كان مفردا. المفرد الذي دخل بالحج وحده لا يتاح له في هذه الأيام أن يقوم بالعمرة، وكذلك القارن الذي دخل حاجا ومعتمرا في آن واحد لا يتاح له أن يصنع العمرة. ولكن الذي لا يريد الحج أصلا أو المتمتع الذي دخل بعمرة فإنه يستطيع إن تحلل من عمرته أن يأتي بعمرة أخرى وثالثة ورابعة وعاشرة خلال هذه الأيام التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترغيب والتشويق الشديد لأداء العبادات والصلوات والصدقات وغير ذلك، ومنها العمرة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشرة ذي الحجة. ومن الأحكام التي يذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنه في العمرة، ينوي الإفراد. نعم فهمت السؤال، أنه واحد دخل في أشهر الحج، دخل في أشهر الحج، أشهر الحج مر معنا شوي، أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشرة ذي الحجة، لو دخل في أشهر الحج بعمرة وكان يريد الحج من عامه دخل في أشهر الحج بعمرة وكان يريد الحج من عامه، هذا اسمه المتمتع، هذا اسمه المتمتع. أما لو دخل في العمرة في شهر رمضان وتحلل منها وبقي في مكة فهذا لا يسمى متمتعا، ولو أراد الحج في عامه هذا يسمى مكيا، هذا صار مثل أهل مكة، فهذا يحرم من بيته في مكة ولا دم عليه، هذا لا دم عليه، ولو أن هيئته وصورته صورة المتمتع ولكن هذا لا دم عليه لأنه دخل قبل أشهر الحج. أما الصورة الآن واحد دخل في أشهر الحج بعمرة بعد أن تحلل من عمرته، هل له أن يعتمر مرة أخرى وبعد ذلك يفرد بالحج؟ أولا له أن يعتمر مرة ومرات كما ذكرت، تكرار العمرة في هذه الأيام فيه فضيلة، ولكن أن يفرد الحج كيف يفرد الحج؟ إذا أراد أن يسقط عنه الدم، وما أنه يجب عليه الدم، إذا أراد أن يسقط عنه الدم فليخرج مرة أخرى إلى الميقات، أي ميقات، مش شرط الميقات الذي دخل منه، الميقات الذي دخل منه لنفرض أنه هو أبيار علي مثلا ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، لنفرض أنه هذا الميقات، وهذا ميقات بعيد 400 كيلومتر عن مكة المكرمة، لو اختار ميقاتا أقرب كقرن أو يلملم أو رابغ أو كذا، هذه مواقيت قريبة حوالي 100-120 كيلومتر، فهذه لو خرج إلى واحد منها وأحرم بالحج من هناك سقط عنه الدم، خلاص اسمه متمتع ولكن سقط عنه الدم لخروجه إلى الميقات، ولو أنه أحرم من مكة المكرمة كما يفعل المتمتعون عادة وجب عليه الدم. فمعنى الإفراد، معنى الإفراد أن يفرد الحج بنية خاصة، هذا حاصل للمتمتع وغيره، يعني سواء بده يرجع الميقات ولا ما بده يرجع الميقات، هو قد أفرد الحج بنية خاصة، ولكن إذا خرج إلى الميقات سقط عنه الدم، وإذا أحرم من مكة وجب عليه الدم. ومن الأحكام التي يذكرها لا الخطب التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها صلوات، لكن خطبة عرفة مر معنا أنه بعد الخطبة أمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، صلاة الظهر وعصر وليس لها صلاة خاصة. نعم، من أحكام العمرة أنها كالحج يجب إتمامها بالشروع فيها نفلا كانت أو أم فرضا، يجب إتمامها بالشروع فيها كالحج نفلا كانت أو فرضا، يعني هذه مسألة علمية ينبغي أن نتنبه لها ويلزم أن أتوسع في البحث فيها قليلا، لأن هذا أمر مهم عند الفقهاء وما أخذه في الأدلة دقيق. هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى أصلا، وهي أن النفل مطلقا أي سنة من السنن، النفل هل يجب إتمامه بالشروع فيه؟ يعني أنا وقفت بصلي سنة الظهر قبلي أو سنة الضحى، بعد أن وقفت في الصلاة وقضيت منها ركعة أو أقل أو أكثر، خطر في بالي أن أقطع هذه الصلاة وأن أخرج منها، فهل لي أن أفعل ذلك أم لا؟ بدأت بصيام يوم هيك لوجه الله تعالى نفلا، ثم بالظهر أو قبل الظهر أو بعده جعت ما تحملت الصيام فأحببت أن أفطر، فهل لي أن أفعل ذلك أم لا؟ هذه المسألة التي يقال فيها النفل هل يجب إتمامه بالشروع فيه، لمجرد الشروع بالنفل هل يجب عليه الإتمام أم لا يجب؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب الإتمام النفل بمجرد الشروع فيه، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنك إذا شرعت في نفل وجب عليك إتمامه والمضي فيه حتى تنهيه. وهذا الخلاف في هذه المسألة طبعا من الناحية العقلية يحتاج الشافعية والحنابلة بأن تركك لهذا النفل مبطل لما فعل منه، أنت فعلت ركعة من الصلاة، بتركك للصلاة أبطلت هذه الركعة التي فعلتها، ولو تركت الصلاة كلها من أصلها فماذا يكون؟ لو أنت أصلا ما حبيت توقف صلاة الضحى، فإذا كان أنت تركت الإتمام وأبطلت شيئا فعلته فهذا من باب أولى أن يكون لا بأس به، كما أنك لو تركت الصلاة من أصلها فبضر. فهذه حجة عقلية للشافعية والحنابلة. أما الحجة من حيث النصوص الشرعية، أن الحنفية والمالكية يقولون لا يجوز إذا شرعت في نفل أن تقطعه، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فليس لك إذا فعلت فعلا شرعيا تعبد الله عز وجل في أن تبطله بعد أن تبدأ به. والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه له طريقة في الاجتهاد، هي طريقة المجتهدين جميعا، ولكن الإمام الشافعي شبه متخصص فيها ومتمكن فيها، وهي أنه إذا ورد دليلان صحيحان يصلحان للاحتجاج فإنه يحاول جاهدا أن يعمل الدليلين يستعمله، ولا يبطل واحدا منهما بالآخر. طالما أن الدليلين يصلحان، لو واحد منهما ضعيف خلاص ضعيف اتركه، لا يؤبه له ويلتفت إلى الدليل الصحيح. أما إذا كان دليلين صحيحين ولو واحد أقوى من واحد أي قرآني والثاني حديث مثلا والحديث صحيح، ففي نظر الإمام الشافعي ينبغي أن يبذل الجهد الشديد عند المجتهد لمحاولة الجمع بينهما، وأن يعمل كلا الدليلين وأن لا يبطل واحدا منهما. فالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال ولا تبطلوا أعمالكم، هذا دليل من القرآن الكريم. كذلك عندنا في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا حديث صحيح وحسن صحيح، رواه الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه، وفي رواية أخرى الإمام بيهقي كذلك صحيحة، رواية صحيحة أيضا، الصائم المتطوع بالخيار، الصائم المتطوع بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. الإمام الشافعي نظر فرأى أن هذين دليلين ظاهرهما التعارض، هيك يظهر للوهلة الأولى، آية عم تقول ولا تبطلوا أعمالكم، والحديث عم يقول الصائم المتطوع الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذان الحديثان الآية والحديث ظاهرهما التعارض. وطبعا المالكية والأحناف قالوا آية عارضت حديث فنترك الحديث ونأخذ بالآية، هذا أمر بدهي لأن الآية أقوى من الحديث من حيث السند والثبوت، فهي متواترة والحديث ليس متواترا، صحيح ولكنه ليس بمتواتر. أما قوة الدلالة فهي في الحديث والآية في منزل واحدة، الدلالة في الآية ولا تبطلوا أعمالكم واضحة لا تقبل تأويلا، وكذلك الحديث الصائم المتطوع أمير نفسي إن شاء صام وإن شاء أفطر دلالة واضحة وقوية لا يمكن تأويلها. فالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال لابد من الجمع بين الدليلين، فنظر في الدليل الثاني الذي هو الحديث فوجد فيه كلمة المتطوع، شو قال؟ الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. فبحث في هذه الكلمة، لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش قال المتطوع؟ ليدلنا على أن العلة والسبب الذي برر للصائم أن يترك صيامه إنما هي كونه متطوعا ولا يصوم صوما مفروضا، هكذا دلالة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال الصائم أمير نفسه، قال الصائم المتطوع. إذن التطوع هو العلة والسبب الذي بني عليه هذا الحكم، وهو ترك الصائم بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. واستنبطت من كلام الإمام الشافعي القاعدة الأصولية المعروفة، تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، تعليق الحكم وهو إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا الحكم تعليقه بمشتق، شو المشتق؟ كلمة المتطوع، متطوع اسم فاعل من فعل تطوع، تطوع يتطوع تطوعا، فهو اسم فاعل متطوع، وذاك اسم مفعول متطوع. إذا علق الحكم بإيش؟ بمشتق وهو اسم الفاعل، تعليق الحكم بمشتق يؤذن يعني يعلمنا بعلية ما منه الاشتقاق، يعني هذا تعليق الحكم المشتق يعلمنا أن المصدر الذي منه الاشتقاق هو العلة، هو السبب في الحكم الذي بني عليه الحكم. إذن الإمام الشافعي وجد في هذا أن التطوع في أي عبادة من العبادات سبب في جعل المكلف إذا بدأ فيها يستطيع تركها متى شاء، لهذا الحديث النبوي الشريف الصائم المتطوع أمر نفسه. شو بقي عندنا؟ بقي عندنا الفروض، فتحمل عليها الآية الكريمة ولا تبطلوا أعمالكم. لا تبطلوا أعمالكم آية عامة، كلمة أعمالكم عامة تشمل الفروض والنوافل، خصصت بالفروض فقط وأخرجت النوافل. شو اللي أخرج النوافل؟ هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النتيجة التي وصل إليها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الفروض إذا بدأها الإنسان وجب عليه إتمامها بالشروع فيها، وأن النوافل إذا بدأها لا يجب عليه إتمامها بالشروع فيها. انتهت المسألة إلى هنا. بقي عندنا من توابع هذه المسألة أنه لا ينطبق هذا الكلام كله على الحج والعمرة. الصلاة نعم، إذا بدأت بنفل لك أن تقطعه، بالصدقة نعم لك أن تقطع الصدقة ولا تتمها، بالصيام لك أن تقطع الصيام فلا تتمها، وهكذا. أما في الحج والعمرة فلا، إذا بدأت بالحج ولو كان نفلا يجب عليك أن تتمه، والعمرة إذا بدأت بها ولو كانت نفلا وجب عليك أن تتمها، ولا ينطبق عليها الصائم المتطوع أمير نفسه. الصلاة ينطبق عليها لأنه تطوع، وينطبق على كلمة المتطوع، والصدقة كذلك. أما الحج والعمرة فلا ينطبق عليه وتستثنى من هذا الحكم. وسبب الاستثناء عند الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، سبب استثناء الحج والعمرة وجعلوهما كالفروض تماما يجب إتمامهما بالشروع فيهما، قال لشبههما بالفرض شبها شديدا. الحج والعمرة الفرض مثل النفل تماما، مو مثل الصلاة والصوم. الصلاة والصوم في فرق بين الفرض والنفل، بينما الحج والعمرة لا، الفرض والنفل مثل بعضه، يشبهان بعضهما شبها قويا. وين الشبه القوي؟ قال أولا في النية، أنت لما بدك تنوي تصلي فرض بتقول أصلي فرض الظهر 4 ركعات، وهي أما لما بتصلي السنة بتقول أصلي سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية وسنة الضحى، في فرق بالنية. أما أنت لما بدك تعمل حج أو عمرة بتقول نويت الحج وأحرمت به الله تعالى، إن كان فرض وكان نفل، ما بتقول فرض الحج ولا بتقول نفل الحج. وكذلك العمرة تقول نويت العمرة وأحرمت بها الله تعالى، نفلا كانت أو فرضا. إذن الشبه قوي بين الحج، بين الحج النفل والحج الفرض، وبين العمرة الفرض والعمرة النفل، الشبه بينهما قويا أولا في النية، وثانيا الشبه بينهما قوي في أن الفاسد منهما يجب إتمامه والمضي فيه، وليس كالفاسد في الصلاة والصوم. يعني إذا واحد فسدت صلاته هو واقف بالصلاة انتقض وضوءه بكمل ما بكمل، بينما لو كان في الحج أو العمرة فسد حجه أو عمرته بالجماع. لا يفسد الحج والعمرة لا يفسدان إلا بالجماع فقط، ما في شيء يفسده. لو فسد حجه بالجماع هل يتمه أم يقطعه لكمله؟ يجب المضي في فاسدهما، يجب المضي في فاسد الحج والعمرة فرضا كانت أو نفلا، سواء كان حج فرض أو نفل بدك كمله لآخر ولو فسد الحج. بحث آخر شو بيجب عليه؟ بيجب عليه الكفارة وعليه إثم ويجب عليه القضاء من العام القادم، وإذا انتهت العمرة الفاسد بده يجيب غيرها، هذا بحث آخر. المهم أنه يجب المضي في فاسدهما، وأن في إفسادهما كفارة وهي ذبح جمال بدنه، سواء كان الحج فرضا او نفلا، اذا كان الحج فرض او نفل، واصل حج بالجماع، هذا من اللي بدك تذبح جمال وهذا من اللي بدك تذبح جمال، بيقول لك نفل انا ولو كان نفل بدك تذبح جمال. وكذلك العمره فرض او نفل، افسدها بالجماع يجب عليه ان يذبح بدنه ويوزع الفقراء، بيقول لك انا العمره تبعي نفل ولو كانت نفل، يجب عليه فرضا ان يذبح بدنه ويوزعها على الفقراء والمساكين. اذا الشبه قوي بين الفرض والنفل في الحج والعمره، وليس مثل الشبه بين الفرض والنفل في الصلاه والصيام والزكاه وغير ذلك. فالحق نفل الحج والعمره بفرضهما. هذه المساله ينبغي ان يتنبه لها، فقد سمعت ان بعض الناس يعني نوى الحج واحرم به ودخل ثم بعد ذلك الغى هذا، بطل يكمل ورجع لبلده، فلما سئل عن ذلك قال انا سنة عم ساوي، انا مو فرض، مو حج فرض. هذا الفعل حرام من اشد الحرام، وهذا الرفض للاحرام ليس شرعيا، فهو بنظر الشرع ما يزال محرما، وما تزال تحرم عليه محرمات الاحرام كلها، تحرم عليه النساء، ويحرم عليه قلم ظفره وقص شعره ولبس المخيط، وكل ذلك حرام عليه حتى يعود الى هنا ويتابع افعال الحج، او يعني يفعل افعال عمره، يتحلل بعمره الى اخر احكام اخرى هذه، لكن المهم انه ما يزال محرما، ما يزال محرما، وليس الامر على مزاجه، ولو كان احرامه الذي يفعله نفلا وليس بفرض، فالحج والعمره نفلهما كفرضهما سواء بسواء. لا، يسأل الأخ عن الصلاة والصيام، إذا لم يتمهما بعد أن شرع فيهما فهل يعيدهما مرة أخرى يجب على القضاء؟ لا، لا يجب على القضاء. هذا الكلام أقول عند الشافعية والحنابلة. إذا أنت بدأت بصيام يوم نفل، ها مو فرض، نفل، وقطعته فلا يجب عليك قضاؤه، أنت بالخيار. وكذلك الصلاة، لو بدأت بالصلاة ثم قطعتها فلا يجب عليك قضاؤها. أما الحج والعمرة يجب، ما لا يعني لا يمكن الخروج منهما، فهما كالفرض تماما. نعم. لا، يعني يسأل عن العمرة هل تصح عن القريب بدون توكيل؟ إذا كان ميت في له وجه، ممكن عند بعض الفقهاء أن تعتمر عن الميت بدون إذنه، وخاصة إذا كان فرضا، إذا مو معتمر أصلا هو، وإذا كان معتمرا فالأمر أخف، فيجوز لك أن تفعل ذلك. أما إذا كان على قيد الحياة وكان معضوبا فلا بد من إذنه، معضوب يعني مريض لا يستطيع الثبات على الراحل ولا يستطيع السفر إلى الحج، فهذا يصح مع وجوب الإذن، لازم يأذن بهذه الحجة. نعم. وكذلك من أحكام العمرة السنن التي ترد في العمرة، والأعمال كلها التي ترد في الحج ترد في العمرة كذلك. فمن السنن مثلا أن يتطيب، أن يغتسل أولا للإحرام، وأن يتطيب كذلك للإحرام قبل أن ينوي، يعني حينما يغتسل وبينشف حاله كذا، يسن أن يطيب جسده، لا ثوبه، الثوب لا يطيب، إنما البدن فقط يطيب، ثم بعد ذلك يلبس المناشف تبعه وينطلق إلى نسكه. وبعد ذلك إذا وصل إلى مكة المكرمة يسن له الغسل قبل دخول مكة المكرمة، إذا أمكن بذي طوى البئر الذي ذكرناه سابقا، وإذا لم يمكن في أي مكان أن يغتسل لدخول مكة، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى، ويسن كما مر معنا في الحج الرمل والاطباع، الرمل أن يسرع في مشيه مقاربا لخطوه، وذلك في الأشواط الثلاثة الأولى، لأنه سوف يسعى بعد طوافه، طالما أنه في سعي بعد الطواف فإنه يسن له الرمل والاطباع، الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، أما الاطباع فهو أن أن يجعل طرف ردائه في وسطه وأن يلقي الطرفين الطرف الآخر على جنبه، ووسط الرداء يجعله على جنبه والطرفي الرداء يلقيهما على عاتقه ويكشف الكتف الأيمن، فهذا يسمى الطباع، وقد مر معنا تفصيلا في الحج. يكرره أيضا في العمرة مرة أخرى، وهذا الرمل للطباع لا يكون إلا في طواف بعده سعي، وبالعمرة بالطبع طواف وبعد سعي، فلا بد من الرمل والطواف من الرمل والطباع فيهما، الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وفي بين الميلين الأخضرين في السعي بين الصفا والمروة، وأما الطباع ففي جميع الطواف وفي جميع السعي، في جميع الطواف وفي جميع السعي. والعمرة مواقيتها هي مواقيت الحج بالنسبة للآفاقي اللي جاي من برا، المواقيت التي مرت معنا هي مواقيت العمرة. أهل الشام ميقاتهم الجحفة التي هي الآن رابغ موازية لها، وأهل المدينة المنورة ذي الحليفة التي هي الآن ديار علي، وأهل اليمن لملم، وأهل نجد قرن، وأهل العراق ذات عرق. هذه المواطن هي المواقيت التي ينبغي لا يتجاوزها الحاج ولا المعتمر، لا يتجاوزها إلا أن يحرم فيها، بنوي من عندها ثم يتجاوزها محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه المواقيت قال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني الآن الشامي وأتبرع المدينة المنورة فميقاته ليس هو رابغ ولا الجحفة، إنما ميقاته ميقات أهل المدينة المنورة الذي هو ذو الحليفة أو ديار علي. فإذا تجاوز المعتمر أو الحاج تجاوز الميقات ولم يحرم منه، فإن عليه أن يرجع مرة أخرى إلى الميقات ثم يدخل بعد ذلك. فإذا لم يرجع ودخل فتلبس بالنسك، يعني بدأ بالطواف مثلا، وجب عليه الدم سواء كان في حج أو في عمرة، يجب عليه الدم لأنه ترك هذا الواجب وليس ركنا، ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. كون الإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات الحج، يجب معه الدم. وأما من كان من أهل مكة أو مقيما في مكة المكرمة فميقاته للعمرة إنما هو أدنى الحل. والمقصود بأدنى الحل المواقيت، خلصنا من المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم. أدنى الحل المقصود في عندنا مكة، عندنا أول المسجد، مسجد الحرام المحيط بالكعبة المشرفة، وأوسع منه مدينة مكة المكرمة، وأوسع من مدينة مكة حرم مكة. حرم مكة كبير جدا، واسع مترامي الأطراف، وليس هو مكة بالذات إنما هو مناطق واسعة حول مكة المكرمة، ولهذا الحرم حدود حددها النبي صلى الله عليه وسلم ومعروفة إلى الآن، مشار إليها بمنارات موضوعة على الطرقات تبين حدود هذا الحرم الشريف. فمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو ممن كان مقيما في مكة أن يعتمر، فميقاته في العمرة أن يخرج إلى أدنى الحل، يعني يخرج إلى خارج الحرم، حدود الحرم. فإذا تجاوز حدود الحرم بخطوة واحدة جاز له أن ينوي بالإحرام بالعمرة من هناك، خطوة واحدة يكفي، ثم يرجع فيطوف ويسعى إلى آخره. إذن ميقات أهل مكة إنما هو أدنى الحل. طيب أدنى الحل يعني حدود الحرم، متى ما جاوز أي حد من حدود الحرم كفى. ولكن من أين الأفضل أن يأتي بالعمرة؟ الأفضل عند أكثر الفقهاء أن يأتي بالعمرة من الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بها من هناك من الجعرانة، والجعرانة منطقة في طريق الطائف على بعد حوالي 28 أو 29 كيلومتر من مكة المكرمة، وفيها ماء طيب كثير العذوبة، من قديم يوصف هذا البئر بأنه كثير العذوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شكي إليه هناك قلة الماء في هذا البئر، ما في ماء، لما ينزلوا الدلو من أجل تعبئة الماء ينكفئ الدلو ولا يمتلئ منه شيء، ثم يخرج بشيء قليل جدا من الماء، فجاء وجيش بده يشرب وبده يتوضى وبده يغتسل وغيره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا البئر فبصق فيه صلى الله عليه وسلم ففار فيه الماء وكثر، وما يزال الماء إلى الآن في هذا البئر ماء غزيرا طيبا جدا، وتنتفع فيه الناس من حول في قرية حول قرية كبيرة، والحجاج المعتمرون يأتون إلى هناك فينتفعون كثيرا بهذا الماء. هذا أفضل الأماكن للإتيان بالعمرة لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في الدرجة الثانية التنعيم، حيث مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج فتعتمر من هناك، وكان في الأزمان السابقة كان هذا المكان التنعيم بعيدا عن مكة المكرمة حوالي 3 أميال، أما الآن فإنه ضمن مكة المكرمة، وبيوت مكة ومبانيها أصبحت تتجاوز هذا المكان بكيلومترات بعيدة، وأصبح الآن ضمن مكة المكرمة، والخروج إليه سهل ميسر. يقال مسجد عائشة مشهور جدا، أو التنعيم، فهذا يسن الإتيان بالعمرة منه لأمره صلى الله عليه وسلم، أمر السيدة عائشة. ثم في الدرجة الثالثة الحديبية. الحديبية هي ما بين جدة ومكة المكرمة، وهي المكان التي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالعمرة منها، فمنعه المشركون ولم يأتي بالعمرة في عامه ذاك، ورجع إلى المدينة المنورة، فكذلك يؤتى بالعمرة منها، فترتب على الشكل التالي: أولا الجعرانة لفعله صلى الله عليه وسلم، وثم التنعيم لأمره صلى الله عليه وسلم، ثم الحديبية لهمه صلى الله عليه وسلم. أولا الفعل، ثم الأمر، ثم الهم، الهم العزيمة، يعني عزم أن يأتي بالعمرة منها. ولو أتى بالعمرة من أي مكان من أدنى الحل جاز ذلك، ولو خرج إليه بخطوة واحدة. فلو فرضنا واحدا من أهل مكة أو مقيما في مكة المكرمة أتى بالعمرة دون أن يخرج إلى أدنى الحل، نوى العمرة من بيته أو من الحرم أو من المسجد وطاف وسعى، إذا كان قبل ما يطوف ويسعى علم أنه قصر فخرج إلى أدنى الحل، خلاص خرج إلى أدنى الحل ورد دخل، كافي، هذا يسقط عنه الدم، ما فعل شيء. إذا نوى، المفروض أن لا ينوي إلا في الحل، لكنه نوى في الحرم، عليه أن يخرج إلى الحل ولو بخطوة ثم يرجع فيسقط عنه الدم. ولو لم يفعل ذلك، لو أنه نوى من مكة المكرمة من ضمن مكة ثم طاف وسعى وحلق، فإنه صحت عمرته وأجزأته، ولكن وجب عليه الدم، وجب عليه الدم شات يعني لتركه هذا الواجب من واجبات العمرة، وهو الإحرام من الميقات، وميقاته في أدنى الحل، فلا بد أن يفعل ذلك. ومن السنن أن إذا كان لديه هدي يريد ذبحه في عمرته أن يكون الذبح بين السعي والحلق، يعني يطوف أولا بعد أن ينوي من الميقات، ثم يطوف حول الكعبة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، وقبل أن يحلق يذهب فيذبح أو ينحر هديه ويوزعه على الفقراء والمساكين، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر على هذا الترتيب. ولو لم يرتب هذا الترتيب جاز فعله ولا بأس لي، ولكن هذا الترتيب هو أفضل إن شاء الله تعالى. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخوانا، يتوقف الدرس إن شاء الله الآن لنعاوده بعد الحج، نعاود الدرس بعد الحج إن شاء الله في يوم الأحد 1 نيسان، يوم الأحد 1 نيسان بعد صلاة المغرب، لأن تكون ساعة تغيرت، 1 نيسان تغير الساعة، فبيكون الدرس إن شاء الله بعد صلاة المغرب مباشرة، بين المغرب والعشاء، الدرس كله بين المغرب والعشاء يوم الأحد 1 نيسان بعد الحج إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.